العظة التالية هي رسالة من دكتور ديفيد بلات لأهل الإيمان في كنيسة بروك هيلز. إن كان لديك نسخة من كلمة إلهنا وأتمنى أنها لديك، اسمح لي أن أدعوك لتفتح الكتاب على أعمال 11. في العظة الأخيرة كانت لدينا الفرصة لنفكر بحياة شخص واحد مع الإنجيل العالمي، وكيف يمكن لحياة كل منا أن تؤثر في الأمم لمجد الله وبنعمة المسيح. وتكلمنا عن الاختبار الراديكالي، وتحدينا ككنيسة إيمان هو أن ندخل هذا العام بهذه العناصر الخمس. أريد أن أراجع الأمر مرة أخرى، أن أحثكم جميعاً، أريد أن أشدد مرة أخرى أنني أريد أن أكون بعيداً قدر الإمكان عن النزعة الأخلاقية التي تنقص المسيحية إلى مجرد لائحة من الواجبات ومن الإنجازات. أريد أن أكون بعيداً قدر الإمكان عن النزعة القانونية التي تعتبر أن مثولنا أمام الله يتوقف على ما نفعله. مثولنا أمام الله مبني على بر المسيح الكامل، وبرنا موجود فيه هو، لا بما نفعله نحن. إذن إنه بره العامل فينا بنعمته هو. تحدثنا في العظة السابقة عن خمسة عناصر مختلفة نود أن نقدم ذواتنا لها ككنيسة وكعائلات في هذه الكنيسة لهذا العام. أريد أن أصلي للعالم أجمع. تحدثنا عن كيف يمكننا أن نؤثر ونكون منخرطين بعمل الله في كل أمة على وجه الأرض ونحن جاثين على ركبنا. إذن لما لا نفعل ذلك؟ لذا سنصلي للعالم أجمع في العام المقبل. سنقوم بصلاة معتمدة ومركزة. ثانياً، أريد أن أقرأ الكلمة كلها في العام المقبل بدءاً من كانون الثاني لنصل إلى سفر الرؤيا. سنقرأه من الجلدة إلى الجلدة، وسننظر إلى قصة الكتاب المقدس كأفراد، كعائلات، كمجموعات صغيرة، وكعائلة إيمان. سنسير عبر الكلمة لكي نعرف الله بعمق، ولكي نكون على شبه المسيح من خلال كلمته. ثالثاً، أريد أن أضحي بمالي لهدف معين. الأمر يتعلق بما سنقوم به ككنيسة وكجماعة خلال العام المقبل. سنقدم للكنيسة ميزانية نهائية، حيث سيسعنا للتضحية والإنفاق أقل على أنفسنا حتى نتمكن من تقديم المال من أجل الحاجة الروحية والمادية الملحة في العالم. إذن هذا ما سنفعله ككنيسة، أن نقول أننا سنفعل ذلك في حياتنا الفردية والعائلية لسنة واحدة في مسيحيتنا في هذه الحضارة، أن نضع حداً للصرف المالي على أنفسنا، أن نبذر أقل ما يمكن على أنفسنا لكي نقدم أكثر ما يمكن من حياتنا وحياة عائلتنا من أجل الحاجة الروحية والمادية الملحة في العالم. رابعاً، أريد أن أمضي وقتي في مكان آخر. تكلمنا عن كيف نمضي 98% من حياتنا هنا في هذه المدينة. نتلمذ من جميع الأمم الموجودين في هذا المكان، لكن كيف سيبدو الأمر لكل واحد منا إن أعطينا نهاية أسبوع أو أسبوع كامل حوالي 2% من وقتنا في العام المقبل في مكان آخر؟ إن كنا غير قادرين على السفر بعيدا، يمكننا الذهاب إلى الأباما أو ربما لمكان آخر في الولايات المتحدة أو ربما مكان ما حول العالم. هناك حاجة روحية ومادية ملحة حول العالم في مناطق أخرى، لذا علينا أن نقدم حياتنا لنشر الإنجيل. أريد أن أمضي بعض الوقت في مكان آخر. وأخيراً، أريد أن ألتزم بجماعة نامية متكاثرة. نريد أن نقوم بذلك لا فقط مثل الحراس، لكن كأعضاء ملتزمين في كنيسة محلية، وأعمق من ذلك لمجموعة من المؤمنين الذين نشاركهم حياتنا. إذا تكلمنا عن هذه الأمور في العظة السابقة، وآمل أنكم كنتم تصلون لها خلال هذا الأسبوع قائلين أننا سنستسلم للمسيح بهذه الطرق هذا العام. أما السؤال الذي أريدكم أن تسألوه لأنفسكم هو: ماذا يحصل عندما تفعل الكنيسة ذلك؟ عندما جماعة من الإخوة والأخوات يتشابكون الأيادي ليجلبوا المجتمع الذي يعيشون فيه، المدينة التي يعيشون فيها، والأمم كلها لمجد المسيح. أنا على يقين أنه عندما يتضامن الإخوة والأخوات بهذا الشكل فأبواب الجحيم لن تقوى عليهم. لذا ما أريد أن نتحدث عنه هو كنيسة واحدة للإنجيل العالمي، وكيف يعمل كل هذا معا من أجلنا كمجتمع إيمان. ذكرت في العظة السابقة أننا سنمضي بعض الوقت نفكر ونتحدث عن وجهتنا للأيام المقبلة، وهذا ما أريد فعله بناء على أعمال 11 والإصحاحات التي تليه وعلى صورة كنيسة أنطاكيا. لكن قبل ذلك أريد أن أرجع للوراء وأخبركم عن كنيسة كوبا. أمضيت بعض الوقت في كوبا منذ بضعة أشهر، وكوبا قلبتني بالكامل. إليكم كيف بين مجموعة من الأمور إليكم أمر أولي. كنا في كوبا أمة شيوعية، وكنا في كنيسة صغيرة في منزل كوبي فقير، وتلك الكنيسة الفقيرة الصغيرة كانت قد زرعت 60 كنيسة أخرى. فذهبنا لنزور إحدى الكنائس التي زرعتها تلك الكنيسة، والكنيسة التي زرناها كانت قد زرعت بدورها 25 كنيسة أخرى. والصورة هي أن الإنجيل ينتشر عبر كل تلك الجزيرة من خلال كنائس تزرع كنائس. نظروا إلينا مرارا وتكرارا، وكأننا تعويذتهم. كرروا الأمر مرة بعد مرة بعد مرة. قالوا لا تكون الكنيسة صحيحة إن كانت لا تتكاثر. وأومأت برأسي، لكن لاحقا انتابني ذلك الشعور في داخلي، لأنه كان علي أن أدرك أن الكنيسة التي لدي امتياز رعايتها لا تتكاثر، لا تولد كنائس أخرى. حتى في تاريخ كنيستنا كان لدينا محاولات لزرع الكنائس، لكن لا شيء يضاهي الصورة التي نراها في هذه الكنائس الفقيرة في كوبا. والطريقة التي وصفوا بها الأمر كانت منيرة جدا. قالوا، هذه كلماتهم، قالوا نحن نعيش في مجتمع شيوعي، مما يعني هناك سقف فوق رؤوسنا، والهدف من كل مرحلة من الحياة أن نبقى تحت السقف، وطالما أنت تحت السقف لا أحد يلاحظك ويكون كل شيء بخير. لكن مجرد أن تخرج رأسك فوق السقف لا تعد الأمور جيدة، لذا تبقي الأمر منخفضا. قالوا هذا ما فعلناه في الكنيسة. لن تروا أمبراطوريات كبيرة، مباني كبيرة، برامج ضخمة بالاشتراك مع الكنيسة لجلب الاهتمام لهم. في الواقع إذا نظرنا إلى كوبا من الخارج قد لا ترى الكنيسة البتة حتى، قد لا ترى الكنيسة حتى تتعرف على شعبها. وعندما تتعرف على شعبها ستدرك أنهم ينشرون الإنجيل مثل النار. إنها الصورة نفسها التي رأيتها من قبل في شرق آسيا، حيث المؤمنون يقومون بالأمر نفسه. ثم صعدت على متن الطائرة وعدت إلى هنا، وكنا نتحدث كشيوخ ونبحث في الكتاب، وبدأنا نفكر، حسنا، في كنيستنا بحسب هذا السياق هناك طرق كثيرة تتكاثر بها الكنائس عبر الجامعات، يتكاثرون عبر الأقراص المدمجة. نضع الراعي على الأقراص المدمجة في أكبر عدد ممكن من الأماكن، تتكاثر عبر الفضائيات. هناك عدة طرق مختلفة، مواقع، جامعات، فضائيات، أقراص مدمجة. وأريد أن أكون حذرا هنا، لأنه لدي أصدقاء يرعون كنائسهم ويستخدمون بعض هذه الطرق المختلفة في قيادة كنائسهم، وأنا لا أقول أن بعض هذه الطرق سيئة بحد ذاتها، ولست أقول أنها لا تليق أبدا بكنيستنا، لكن لا يمكنني سوى أن أطرح السؤال، ماذا لو لم يكن لدينا أقراص مدمجة؟ وماذا لو لم يكن لدينا ميزانيات عالية لنضع مئات الآلاف الدولارات في الفضائيات؟ هل كنا سنستطيع نشر الإنجيل؟ وأدركت أن كلمة الله وروح الله والشعب الله كافيين لإتمام مأمورية الله، هم كافيين لإتمام مأمورية الله، خاصة في أماكن حول العالم حيث الموارد قليلة جدا، ورغم ذلك الإنجيل ينتشر بسرعة. إذن ربما هناك علاقة بين التلمذة وبين زرع الكنائس، وربما الطريقة لإنماء الكنيسة هي عبر مضاعفة الرجال والنساء المجهزين لقيادة الكنيسة ولزرع الكنائس في أماكن عدة. هذه هي الحال في كوبا وفي شرق آسيا. إنها الصورة التي أريدكم أن ترونها في كنيسة أنطاكيا، ومن ثم أريدكم أن تفكروا بكنيستنا. كنيسة أنطاكيا، أعمال 11 يعطينا أول صورة عن كنيسة أنطاكيا، وما أريد أن نفعله هو أن نحلق نوعا ما عبر الأمر. هناك 10 مميزات لكنيسة أنطاكيا، وأنا لست أقول أن مهما كان ما فعلته كنيسة أنطاكيا علينا فعل مثله بالضبط. ليس الأمر وصفة معينة هنا، لكن هناك نمط لكنيسة أنطاكيا، وأريدكم أن تأخذوا لمحة بشكل أساسي عن كنيسة أنطاكيا، ومن ثم فكروا ما علاقة ذلك بنا ككنيسة. لذا سنبدأ بأعمال 11-19. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم، وهم رجال قبرصيون وقيروانيون، الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرحة، ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع غفير. ثم خرج برنابا إلى طرطوسة ليطلب شاولة، ولما وجدوه جاء به إلى أنطاكية. فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة، وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا. وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية، وقام واحد منهم اسمه أجابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة، الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر. فحتم التلاميذ حسب ما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية، ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. أعمال 11-19-30. ولدوا في سياق المأمورية. الميزة الأولى التي أريدكم أن ترونها بضوء كنيسة أنطاكيا، أولاً ولدوا في سياق المأمورية. ولدوا ضمن الإرسالية. تخبرنا آية 19 أن كنيسة أنطاكيا بدأت بالذين تشتتوا نتيجة الاضطهاد الذي حصل بسبب استيفانوس. أريدكم أن ترجعوا معي إلى أعمال 8 لكي تروا كيف آلت الأمور إلى ذلك. أعمال 8، إليكم الأمر. عندما تصلون إلى أعمال 7 يكون الإنجيل محصورا في أورشليم. الإنجيل يبشر به أولا لليهود في أورشليم، ولم يكن قد خرج خارج أورشليم بعد، إلى أن رجم استيفانوس. وعندما رجم في آخر الإصحاح 7، انظروا ما حدث في أعمال 8:1. وكان شاول راضيا بقتله، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في قور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استيفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة، وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن، فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. أعمال 8 1:4. أحب هذا. محاولة إبليس لإيقاف الكنيسة عبر رجم استيفانوس خدمت بتقدم الكنيسة وانتشارها إلى أقاصي الأرض. الله كلي السلطة، حتى أنه يستخدم آلام شعبه من أجل تقدم الإنجيل. هذا ما أوصل الكنيسة إلى اليهودية والسامرية، كما قال يسوع في أعمال 1:8: هذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه، من أورشليم إلى اليهودية والسامرة بقوة الروح القدس الذي فيهم. إذن نحن نرى المأمورية العظمى تنكشف في سفر الأعمال نتيجة الاضطهاد، نتيجة رجم استيفانوس. ويقول هنا في أعمال 11 أن هؤلاء الناس تشتتوا وذهبوا إلى أنطاكيا. بعضهم كان يبشر اليهود فقط، لكن كان هناك المؤمنين الذين تشتتوا وكانوا يبشرون بالإنجيل للأمم. والكثير من الأمم، يونانيي أنطاكيا، بدأوا يؤمنون بالمسيح. أتى برنابا وكان المزيد من الناس يؤمنون بالرب. أتى بولس وتأسست الكنيسة. انتبهوا هنا، كنيسة أنطاكيا تأسست لأن بعض النساء والرجال تركوا أماكن راحتهم وذهبوا إلى شعوب ومناطق لم يذهبوا إليها من قبل لكي يبشروا بالإنجيل. كانت هذه الكنيسة مولودة في سياق الإرسالية، فعلا مولودة ضمن الاضطهاد. كانت هويتهم مقترنة بشخص المسيح بالكامل. الميزة الثانية، كانت هويتهم مقترنة بشخص المسيح بالكامل. هل انتبهتم لآخر آية 26؟ ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا، أعمال 11:26. أحب هذا. لفترة ما كان الناس ينظرون إلى المسيحية وكأنها بدعة أو شق من اليهودية، وكانوا يتجاوبون معها على هذا الأساس. لكن إليكم ما حصل، كان غير المؤمنين ينظرون إلى الناس الذين آمنوا بالمسيح في أنطاكيا وكانوا يرون شيئا مختلفا جدا ويقولون هذه ليست الديانة اليهودية. كانوا هؤلاء حرفيا أتباع المسيح، المسيحيين من عائلة المسيح، وكان هذا واقعيا من الناحية البشرية غير جيد للمسيحيين، لأن اليهودية كانت ديانة محمية من الأمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت. وأن تدعى مسيحيا بينما الكنيسة غير محمية، فهذا كان يسبب المزيد من الاضطهاد. أن تكون مع المسيح كان يعني أنك ضد اليهودية. لكن الصورة في هذه الكنيسة الجديدة، هؤلاء المؤمنين الجدد، هؤلاء الإخوة والأخوات، كانوا مستعدين أن يشبه أنفسهم بشكل قاطع بشخص المسيح. حتى وإن كان الأمر مكلفا، كانوا يعرفون عن أنفسهم به. يا رب، أصلي أن يقول الناس عن شعبك في هذه الكنيسة أنهم مختلفين. أصلي أن غير المؤمنين الذين سينظرون إلينا سيقولون هؤلاء شعب حياتهم مقترنة بالمسيح. هم لا يشبهون باقي الناس من حولهم، هم مفروزين. هناك أمر مميز بهم، هم شعب مقترن بالكامل بشخص المسيح. كانوا يضحون بأنفسهم وهم يهتمون بالكنائس المحلية حول العالم. الميزة الثالثة، كانوا يضحون بأنفسهم وهم يهتمون بالكنائس المحلية حول العالم. يضحون باهتمامهم بالكنائس المحلية حول العالم. آية 27:30 تتحدث عن بعض الأنبياء الذين أتوا إلى أنطاكيا. أجابوس واحد منهم وقف وتنبأ، أخبر عن مجاعة قاسية ستنتشر عبر العالم الروماني كله. نقرأ بقية العهد الجديد ونجد أن ذلك كان خبر معروف في الأيام التالية، ولا بد أن يكون لهذه المجاعة تأثير على المؤمنين، على كنيسة أورشليم واليهودية. ما نراه في رسائل العهد الجديد، الكنيسة تأخذ تقدمة للمؤمنين في أورشليم واليهودية. وما نراه هنا في بداية كنيسة أنطاكيا هو هؤلاء الإخوة والأخوات المجتمعين معا والذين يجمعون مالهم من أجل كنائس محلية أخرى حول العالم. وهذه هي الصورة نفسها، بنعمة الله التي كان الله يعمل عليها وسط هذه الجماعة خلال الأشهر القليلة الماضية. أن نقول لإخوتنا وأخواتنا في الهند: لن تتضوروا جوعا وحدكم، نحن معكم، سنرسل لكم مواردنا، سنشارك ونخدم معا لكي يعيش أولادكم. تلقيت بريدا إلكترونيا الأسبوع الماضي من مرسل في غرب أفريقيا، وأريدكم أن تسمعوا ما قاله. كتب: حضرة القسيس، أريدك أن تعرف كم تشجعت عندما سمعت أن الكنيسة التي تقودها بدأت تنخرط في حياة الأولاد في الهند وحياة اليتامى. من الرائع أن نسمع عن كنيسة بأكملها تنهض معا لتلبي حاجات المحتاجين والضعفاء. الحاجة في أماكن كهذه تكون حقيقية. خرجت من بيت أحد الأصدقاء ذات يوم لأرى ما يشبه مسيرة صغيرة غريبة مع رجل واحد يسير وسط الحشود وهو يحمل ما يشبه مجموعة صغيرة من القصب ملفوفة بالقماش. أدركت بسرعة أنه يحمل جثمان طفل صغير إلى المقبرة. انقبض قلبي وجمدت في مكاني بينما المسيرة تمر. تلوت صلاة لأني لم أعرف ما أفعل غير ذلك، وعدت إلى منزلي وأنا أدور المنعطف بعد أقل من 30 ثانية. كان حشد آخر يأتي باتجاهي، رجل آخر يحمل حزمة صغيرة أخرى، طفلان ماتا بسبب الجوع والدواء الرخيص. كتب: قد يظن أحدهم أننا هنا في أفريقيا نغار من الدعم الذي تقدمه كنيستك للأولاد في الهند، لكن الأمر ليس كذلك. بفعلك هذا أنت تقدم أكبر تشجيع لآخرين حول العالم المنخرطين بعمل مشابه. الرغبة والحماس لدى أعضاء كنيستك للوصول إلى الضعفاء والموت في الهند سيحث الكثيرين منا للقيام بنفس العمل في أماكن فقيرة مختلفة. لذا أصلي أن يكون الدعم الروحي والجسدي الذي تقدمه كنيستك في الهند شهادة لقوة نعمة الله ومحبته. أصلي أن تخلص حياة الأطفال، وأؤمن أنهم سيخلصون. أصلي أن ينخرط أعضاء كنيستك أكثر وأكثر عاطفيا ماديا وروحيا في حياة الحزانة والنائحين والطالبين المخلص. أصلي أن يكون تأثير طاعة كنيستك قوي وشديد وأن يصل إلى أبعد مدى ممكن. هذه هي صورة كنيسة العهد الجديد منذ البداية، ويجب أن تكون صورة كنيسة اليوم. انتقلوا معي إلى أعمال 13. أريدكم أن تروا المرة الثانية التي ذكرت فيها أنطاكيا، أعمال 13:1-4. اتبعوا معي جيدا. وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس الكيرواني، وملايين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: أفرز لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. فهذان إذن أرسلا من الروح القدس، انحدرا إلى سلوكية ومن هناك سافرا في البحر إلى قبرص. كانوا متنوعين في قيادتهم. أريدكم أن تفهموا ما يحصل هنا. رابع ميزة لكنيسة أنطاكيا: كانوا متنوعين بقيادتهم. لوقا كاتب سفر الأعمال يخبرنا عن 5 أنبياء ومعلمين. لدينا برنابا، لاوي من قبرص. قبرص جزيرة لا تبعد كثيرا عن أنطاكيا. إذن لدينا برنابا، سمعان، حرفيا سمعان المدعو الأسود الداكن البشرة على الأغلب من أفريقيا. ثم لدينا لوكيوس الكيرواني، ولدينا مناين. عندما يقول الكتاب أنه تربى مع هيرودس رئيس الربع، على الأرجح أنه إما كان صديقا حميما له أو ربما كان أخ غير شقيق لهيرودس رئيس الربع. هيرودس هو من قطع رأس يوحنا المعمدان. هيرودس لعب دورا مهما بقيادة يسوع للصلب. ومن ثم لدينا شاول، مضطهد غير عادي للكنيسة، يا لها من مجموعة، أليس؟ فكر بالأمر قليلا. شاول يقود كنيسة أنطاكيا، وقبل بضعة إصحاحات ماذا كان يفعل شاول؟ أعمال 8. كان يذهب من بيت إلى بيت يسجن، يجر الرجال والنساء ويضعهم في السجن. إذن هناك شاول، الحمد لله على نعمته العظيمة. هو يحول أكبر أعداء الإنجيل إلى أكثر المدافعين عنه. هذه هي النعمة. ومن سيادة الله أن شاول الذي كان له دور بقيادة الاضطهاد حيث تشتت الجميع، انتهى به الأمر يذهب إلى كنيسة أنطاكيا ويؤسس كنيسة في أنطاكيا. وذات يوم ينتهي به الأمر في تلك الكنيسة التي يقودها هو. إذن لدينا هذه المجموعة من الشباب، مجموعة متنوعة من الشباب، نسيج تشكيلي من النعمة، نسج ببعضه البعض من مختلف الخلفيات والحضارات والصراعات، وجمع مع بعضه البعض. أصلي أنه في الأيام الآتية هنا في هذا المكان، كما بما أننا ننوي تكثير الكنائس حول العالم، أصلي أن يحيك الله نسيجا متنوعا من نعمته في قيادة هذه الكنيسة هنا. قصص مختلفة من النعمة من خلفيات مختلفة أتت كلها معا وأظهرت صورة جمال الإنجيل. هذا ما نراه هنا في أعمال 13. كانوا متنوعين في قيادتهم. بارك الرب عبر العبادة الواحدة. يلي الميزة الخامسة، بارك الرب عبر العبادة الواحدة. أريد أن أشدد على هذه النقطة لأنه لا يمكن التشديد كفاية عليها. سنقرأ من أعمال 13 إلى آخر سفر الأعمال، أعمال 28، عن انتشار الإنجيل عبر العالم الروماني. وأريدكم أن تروا أن الأمر بدأ عندما كانت الكنيسة تعبد الرب، تصوم وتصلي. عندما يقول الكتاب يعبدون، الترجمة الحرفية للكلمة تعني يباركون الرب أو يخدمون الرب. فكر بالأمر، عندما نتكلم عن الخدمة لا يكون همنا الأول أن نخدم الضالين، ولا يكون أن نخدم الفقراء، ولا أن نخدم الكنيسة. همنا الأول هو أن نخدم الله، هو الحاضر الأول في خدمتنا وفي عبادتنا ومباركتنا له. لا تنسوا الصلة هنا، العبادة هي وقود الخدمة. الشعب المأخوذ بمجد الله يقدم حياته لنشر إنجيل الله. الشعب المأخوذ بمجد الله يقدم حياته لنشر إنجيل الله. هذا ما نراه هنا في أعمال 13. لذا مبدئيا ككنيسة علينا أن نبارك الرب، أن نعبد الرب، أن نخدم الرب. يا له من امتياز، نحن نبارك الرب، نخدم ونعبد الله، نبارك الرب عبر عبادتنا الموحدة. كانوا متكلين بالكامل على الروح القدس للقيادة والقوة. هذا يقودنا إلى الميزة التالية، كانوا متكلين بالكامل على الروح القدس للقيادة والقوة. متكلين بالكامل على الروح القدس. من الذي يقود العمل في أعمال 13؟ وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: أفرز لي برنابا وشاولة للعمل الذي دعوتهما إليه. أعمال 13:2 آية 4. فهذان إذن أرسلا من الروح القدس. أعمال 13:4. دعوني أريكم أمرا، افتحوا معي على إصحاح 16:6. أريد أن أريكم كيف كان روح الله يقود مهمة الله، كيف كان روح الله يحدد كيف يتم القيام بكل أمر. انظروا معي أعمال 16:6. اتبعوا معي. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطيا، منعهم من؟ الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهب إلى بثينية، فلم يدعهم الروح. ها هو من جديد، فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس. وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلى مقدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت، طلبنا أن نخرج إلى مقدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. أعمال 16:16. ألا يبدو الأمر أشبه بلعب الكرة؟ أعني بولس يهم بالذهاب إلى مكان ما، فيقول له الروح القدس: لا تذهب إلى هناك، يتجه إلى مكان آخر. يقول له روح المسيح: لا، لا تذهب إلى هناك. وذات ليلة يذهب لينام، وهو يتساءل: إلى أين سأذهب؟ فيرى رؤيا، ويقول له الروح: لما لا تأتي إلى مقدونية؟ فينهض ويقول: أنا ذاهب إلى هناك. الروح القدس يوجه، يدير تفاصيل الأمر كله. الأمر لا يعتمد على فطنة بولس أو على إبداعه، الأمر يعتمد على حميمية بولس مع الروح القدس. افتحوا معي على سفر الأعمال 18:9، بعض الإصحاحات للأمام. بولس في كورنثوس، وكورنثوس لم تكن مدينة يسهل التواجد فيها، ولم يكن هناك الكثير من الثمار السريعة في كورنثوس. كان يتصارع في كورنثوس، يتساءل: هل علي أن أبقى هنا؟ هل هذا أفضل مكان لي؟ انظروا ما حدث، أعمال 18:9. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. بولس يفكر: هل علي أن أذهب؟ ويأتي يسوع إليه ويقول له: لا، ابقى هنا، لدي هذه الصورة عن سيادة الله هنا، لدي أناس هنا سيأتون إلى المسيح. عادة ما نراه أمامنا هو مقياس بسيط جدا عما يفعله الله خلف الكواليس، وعندما يبدو أن هناك أماكن أفضل يمكن لبولس الذهاب إليها، يبقى في مكانه لأن المسيح أمره بذلك. ثم مرة أخرى أيضا انظروا أعمال 20:22، في هذا الشاهد يكون بولس متجها إلى أورشليم، ومن الأرجح أنه عندما يصل إلى أورشليم سيتم توقيفه وسجنه وحتى قتله ممكن. لماذا أنت ذاهب إلى أورشليم يا بولس؟ انظروا ما كان جوابه: والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا. بمن؟ بالروح. لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني. أعمال 20:22-23. مثل بولس، ألا تعرف أن أأمن مكان تكون فيه هو وسط مشيئة الله؟ لا، قد يكون أخطر مكان لك هو وسط مشيئة الله بالضبط. الروح القدس يقوده إلى مكان ينتظره فيه السجن والمشقات. يا رب، حررنا من فكرة أن ما هو أكثر راحة والأسهل إنجازا هو مشيئتك دون شك. هذا خطأ بالكامل. إذن لماذا يذهب؟ لأن الروح يطلب أن يذهب. انظروا إلى هذه الآية: إن لم يكن هناك خط تحتها ضعوا خطا، ولكنني لست أحتسب لشيء، ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. أعمال 20:24. يا رب، أشعل آية أعمال 20:24 في قلوب الرجال والنساء عبر هذه الكنيسة، لكي نقول: لسنا نحتسب لشيء لنتمم السعي والخدمة التي أخذناها من الرب يسوع. أريدكم أن تروا كيف أن الروح القدس يدير الأمر، كم أن الروح القدس صالح ليقود شعب الله. ليعزيكم هذا الأمر، ليشجعك وأنت تفكر كيف يمكن لحياتي أن تكون جزءا من مخطط الله الكوني. ما هو دور حياتي في هذه الصورة؟ كن قريبا من الروح القدس وهو سيقودك ويرشدك ويوجهك إلى الناس والأماكن والمراكز التي تصنع فيها تلاميذا من كل الأمم بأكبر تأثير ممكن لمجد اسمه هو. هو لن يضللنا. إن كنا فيه يمكننا أن نثق أنه سيقودنا، سيقودنا بدقة. كانوا متكلين بالتمام على الروح القدس للإرشاد والقوة. لو كان لدينا وقت لكنا قرأنا أعمال 2:4-6-8-9-16. لأريكم أن كل اختراق عظيم للإنجيل في سفر أعمال الرسل كان نتيجة مباشرة لشعب يصلي والروح القدس يشدده. كان اختراق كبير. الإنجيل في سفر الأعمال يأتي عبر ناس يصلون والروح القدس يشددهم. وهنا حيث أريد أن أذكركم كجماعة أنه لو كان مستقبلنا ككنيسة ومخططاتنا وأحلامنا ككنيسة يعتمدون على ذكائي أو على إبداع الآخرين أو على ما نستطيع تحقيقه معا من أفكار وأمور، لكنا سنغرق من البداية. لكن إن كنا شعب، عندما نكون شعب هذا أحد أهداف الصلاة للعالم أجمع في العام المقبل، أن يكون لنا وقت محدد للصلاة والصوم خلال العام المقبل، لأننا نريد أن نكون متكلين بالكامل على روح الله ليقودنا ويشدد خدمتنا لله. هكذا كانت كنيسة أنطاكيا، كانوا يعززون جو الإرساليات. التالي كانوا يعززون جو الإرساليات. قال الروح: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. أعمال 13:2. فوضعوا أيديهم عليهما، صاموا صلوا وأرسلهما. نحن نستشهد بهذه الصورة في كل مرة نفرز أحد ما من كنيستنا أمام عائلة الإيمان هذه لنرسله عبر البحار للخدمة. تكلمنا كيف أننا خلال الأشهر الستة الأخيرة زاد وتضاعف عدد أعضاء كنيستنا الذين يعيشون في أماكن أخرى حول العالم يبشرون بالإنجيل. كل مرة نرسل فيها أحدهم أو عائلة ما، نجلبهم أمام الجميع ونحيطهم ونصلي لهم. هذه هي نفس الصورة وهي تذكرنا، وقد تحدثنا عن هذا مسبقا لكن فقط للتذكير، إن النجاح في الكنيسة لا يتحدد بعدد الناس الذين يأتون إلى الكنيسة، بل نجاح الكنيسة يتحدد بعدد الناس الذين يتركون الكنيسة ليجولوا العالم مبشرين بالإنجيل الموكل إليهم، وهم قد عززوا جوا من الإرساليات. وأود أن آخذ الموضوع خطوة أخرى للأمام. لم يكونوا يخشون أن يرسلوا أفضل ما لديهم. بولس، أعني إن كان لديك بولس في فريق الخدام لكنت فعلت ما بوسعك للحفاظ عليه معك هنا. برنابا هو من أتى وقاد كل هؤلاء الناس للمسيح، لا يمكننا ترك برنابا يذهب. قال الروح: بولس وبرنابا. والكنيسة احتفلت بالأمر. لنصلي أن يخلق الله فينا جوا حيث نقول: يا روح الله افعل ما تشاء وقد من تشاء منا حيثما تشاء أن تأخذه. نريد أن نعزز جوا من إرسال الناس. كانوا يقدمون الملكوت عبر التزايد. النتيجة هي الميزة التالية: كانوا يقدمون الملكوت عبر التزايد. ماذا حصل نتيجة ذلك اليوم عندما تم إرسال بولس وبرنابا؟ يمكننا قراءة الآية تلو الآية تلو الآية فقط لرؤية كامل القصة في سفر الأعمال، لكني أريد أن أريكم. دعوني أريكم الأمر على الشاشة مع بعض الخرائط التي قد تعطينا صورة عما حصل نتيجة أعمال 13 هنا. ترك بولس وبرنابا أنطاكيا، ذهبا إلى قبرص إلى جزيرة. كان برنابا من هناك، ومن ثم اتجها شمالا إلى أماكن مثل بسيدية أنطاكيا وبعض المدن الأخرى. ما كانا يفعلانه هو أنهما كانا يدخلان إلى مدينة، يجدان المجمع فيها، يعظان في المجمع، غالبا ما كانا يطردان من المجامع، يبشران الشعب فيرجما، ثم ينتقلا إلى مكان آخر. كان هذا روتينهما. كانا يبشران بالإنجيل، يزرعان الكنائس، يواجهان الاضطهاد، ويكرران نفس الأمر المرة تلو الأخرى تلو الأخرى تلو الأخرى تلو الأخرى. هذه هي القصة. بعد أن رحلا، هذا ما يشار إليه أحيانا بالرحلة التبشيرية الأولى، يذهبان ويعودان إلى أنطاكيا، كانت هي مركزهما الرئيسي. هذا ما وضع الأساس للرحلة التبشيرية الثانية. بولس ومعاونيه الجدد هذه المرة ذهبا شمالا إلى نفس الأماكن التي سبق أن زرعوا فيها الكنائس. لاحقا هذا ما نراه في أعمال 16 عندما دعاهم أهل مقدونيا قائلين: تعالوا شمالا وساعدونا، نحن بحاجة إلى الإنجيل هنا، لذا سافر بولس شمالا إلى أماكن من تسالونيكي، أثينا وكورنثوس. نزل إلى أفسس ثم إلى أورشليم، ومن ثم ذهب هو ومن كان معه إلى أنطاكيا. مرة أخرى هذا مركزهم الرئيسي. خيموا في أنطاكيا لفترة معينة. هذه كانت الرحلة التبشيرية الثانية. كانت الكنائس قد زرعت في كل مكان. ما يقودنا إلى الرحلة التبشيرية الثالثة. ما فعله بولس هو أنه أرسل من أنطاكيا مرة أخرى. يذهب إلى تلك الأماكن نفسها. تأسست كنائس في هذه المدن التي كانوا يتوقفون فيها. تمت تلمذة الناس. ثم ذهب إلى أورشليم، لكن هذه المرة لن يعود إلى أنطاكيا، لأنه يريد أن يوصل الإنجيل إلى إسبانيا، لذا يريد أن يذهب إلى روما. ما حصل فعليا عندما وصل إلى أورشليم هو بالضبط ما سمعناه عنه في أعمال 20. سجن، تم توقيفه وسجنه في أورشليم. انتهى به الأمر في روما، لكن ليس كما كان يخطط هو. انتهى به الأمر في روما مقيدا. أريدكم أن تدركوا، أريد لنا جميعا أن ندرك أنه كان هناك كنائس مزروعة عبر كل العالم الروماني على هذه الخريطة نتيجة لعمل الروح القدس في أي كنيسة في أنطاكيا. كانت كنيسة أنطاكيا تقدم الملكوت عبر التزايد في أماكن لم يزرها بعض أعضاء كنيسة أنطاكيا أبدا، لكنهم كانوا يزرعون الكنائس في كل العالم الروماني. يا رب، أصلي أن يقال ذلك عن كنيستنا، أن كنائس تزايدت وزرعت عبر كل بلد وعبر الأمم، ونحن لم نراها أبدا، لكننا نقدم ملكوت الله عبر التزايد. هذه هي الصورة. ركزوا معي، هنا يصبح الأمر أفضل بعد. كان جيدا حتى الآن، لكنه يصبح أفضل. بشروا بالمسيح في أنطاكيا بسبب خدمتهم حول العالم. الميزة التاسعة، كبروا بالمسيح في أنطاكيا بسبب خدمتهم حول العالم. دعوني أريكم هذا. انظروا إلى أعمال 14. إنها المرة الثانية التي نرى فيها تركيزا على أنطاكيا. أعمال 14:26. انظروا إلى ما يقوله هنا. هذا بعد الرحلة التبشيرية الأولى. انظروا ما حدث في آية 26. ومن هناك سفرا في البحر إلى أنطاكيا. ها هي، انظروا ما حدث بعد رحلتهم التبشيرية الأولى، حيث كانا قد أسلما إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. ولما حضرا وجمعا الكنيسة أخبرا بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقاما هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. أعمال 14:26-28. أيمكنكم تخيل هذا؟ يعود بولس وبرنابا فتجمع الكنيسة وتجلسون معا وتستمعون إليهما وهما يخبران كيف يصل الإنجيل إلى الأمم في كل أنحاء العالم. هل هذا يشجعكم ككنيسة أنطاكيا؟ طبعا يشجعكم، كما نتشجع بإخوتنا وأخواتنا الذين أرسلناهم. أختنا التي تخدم في آسيا الوسطى التي أرسلناها منذ بضعة أشهر واضطرت أن تعود لبضعة أسابيع بسبب بعض النزاعات القاسية التي تحصل في آسيا الوسطى، ذهبت من جديد. علينا أن نصلي لها لأنها فتاة عزباء وحدها في مكان خطير جدا هي تخدم هناك. هذه هي الصورة. نحن نتشجع بهم ولدينا الامتياز والفرصة لتشجيعهم، ونحن نكبر بالمسيح هنا بسبب خدمتنا حول العالم، والعكس صحيح. هذه الصورة، قد يفكر البعض وقد يقولون لا نريد أن ننشغل بالقيام بكل هذه الأمور عبر كل هذه الأماكن، لن نتمكن من خدمة بعضنا البعض هنا، لكن إليكم جمال الأمر. نحن نكبر بالمسيح أكثر هنا عندما نكون متفرغين لأخذ الإنجيل إلى أقاصي الأرض. هذه هي الصورة العظيمة هنا. أنا مقتنع أنه علينا أن نحذر من العكس. إن كنا لا نأخذ الإنجيل إلى أقاصي الأرض فسنكف عن النمو بالمسيح هنا. سنفتقد هذا الإله الكوني العظيم الذي يجعل مجده الكوني معروفا في كل العالم. نريد أن نعرف هذا الإله بعمق. نحن نكبر حيث نحن بفضل خدمتنا التي هي حول العالم. من الواضح، من الجلي، أن ليس كل واحد في أنطاكيا قد حزم أمتعته وانتقل إلى مكان آخر. بعضهم فعل، بولس ومن رحل معه فعلوا هذا. إذن لدينا صورة هنا، بعضهم لا يحزم أمتعته، بعضهم يحزم أمتعته، لكن هناك نمو متبادل بالمسيح. لقد كانوا معروفين في الكتاب المقدس بإعادة الإنتاج. هذا يقودنا إلى الميزة العاشرة التي تلخص كل شيء. كنيسة أنطاكيا كانت معروفة في الكتاب المقدس بإعادة الإنتاج. عندما تنظر، فكر بالأمر معي، عندما تنظر إلى صفحات العهد الجديد وترى الرسائل إلى كنيسة كورنثوس وكنيسة تسالونيكي ورسالة إلى كنيسة أفسس، وتدرك أن تلك الكنائس قد زرعت بفضل روح الله الذي عين رجالا ليذهبوا إلى كنيسة أنطاكيا، إخوة وأخوات، ليتركون مكان راحتهم ويذهبون إلى تلك الأماكن الأخرى. وما لدينا هو صورة شاملة عن الكنائس في العالم الروماني، لأن كنيسة أنطاكيا كانت جدية باتباعهم قيادة الروح القدس في زرع الكنائس عبر أنحاء البلد. حقا حقا نحن نحتاج أن يحررنا الله من فكرة أن النجاح في الكنيسة يقاس بعدد الناس الذين يجتمعون فيها. النجاح في الكنيسة يتعلق بروح الله الذي لا يتوقف ولا يمكن السيطرة عليه، وبشعب الله الذي يقدم إنجيل الله إلى أقاصي الأرض. هذه هي الصورة. هم معروفون بالإنتاج الدائم، وأنا مقتنع أن هذا تصميم الله لنا ككنيسته. إذن كيف يبدو الأمر في هذه الكنيسة؟ إليكم الصورة التي أريد أن أضعها أمامكم. إنها بسيطة ومقصودة. أتمنى أن تكون كتابية، إنتاجية، وتتماشى مع كل الحضارات. صورة راديكالية لنشر الإنجيل. نتلمذ عبر المجموعات الصغيرة. الأمر يبدأ أولاً عبر التلمذة بالمجموعات الصغيرة. وعندما أقول هذا، أريد أن أشجعكم ألا تفكروا بالمجموعات الصغيرة بشكل مبرمج. أريدكم أن تفكروا بالإخوة والأخوات المتضامنين الأيادي معاً لزيادة الإنجيل في حياتهم. هذه هي الصورة. كل عضو هو معد للخدمة. هذه هي صورة الكنيسة في أفسس 4، وأصلي أن تكون هي صورة هذه الكنيسة، عائلة الإيمان. هذه لا خدمة في أيدي البعض، لا خادم يقوم بخدمة الحضانة، المدرسة، العازبين، الشيوخ والشبان، لكن كل عضو هو معد للخدمة. الطلاب مجهزين لمشاركة الإنجيل في مدارسهم، طلاب الجامعات مجهزين لمشاركة الإنجيل في ركن الجامعة، طلاب الجامعات هم الخدام في ركن الجامعة، الأمهات، ربات المنازل، معدات لخدمة أمهات أخريات ربات منازل، مدراء تنفيذيين مجهزين لخدمة مدراء تنفيذيين. جميعنا معد للخدمة، ونتيجة كوننا معدين للخدمة يجب أن يكون كل فرد منخرطا بالخدمة. هنا أريد أن أذكركم لما نحن نفعل الأمور بالشكل الذي نفعله بها، لأنه من السهل نسيان الأمر، خاصة في حضارة كنيسة تبدل التلمذة بكل أنواع الأمور الأخرى. هذا ما نتوقعه عندما نفكر بالكنيسة. تحدثنا عن هذا، أنا أذكركم فقط. لكن إن كنت تريد أن تنمي الكنيسة اليوم، ستحتاج إلى بعض العناصر. تحتاج إلى أداء يجذب الحضور، ولكي يكون لك أداء تحتاج محاور كاريزماتيكي يجذب الحضور، ولكي تجذب الحضور يجب أن يكون لديك المكان ليأتون إليه. إذن إضافة إلى أدائك، عليك أن تبذل الملايين على مكان يسع الحشود. وعندما سيأتي الناس إلى المكان، يجب أن يكون لديك أفضل البرامج وأروع البرامج ليستمروا بالمجيء، برامج تجعل كل الأعمار وكل المستويات تعود إليك مرة أخرى. هكذا يمكن للناس أن يتركوا أولادهم معكم ليتلمزهم أحد ما. ولكي يكون لديك أفضل البرامج وأروع البرامج، يجب أن يكون لدينا محترفين يديرون البرامج. إن وضعنا هذه المعادلة معا، عندما يمكنك أن تنمي كنيستك. لكن عندما أنظر إلى كنيسة العهد الجديد وأنظر إلى الكثيرين من إخوتنا وأخواتنا حول العالم، لا أرى شيئا من الأداء ولا الأماكن الفخمة المبنية ولا البرامج الرائعة والمحترفين الذين يديرونها، بل أرى التركيز على الناس، على شعب الله المعد بكلمة الله لنشر إنجيل الله. هنا حيث أريدكم أن تدركوا أن الهدف ليس جلب أكبر عدد ممكن من الناس إلى المبنى. إن كان هدفنا من تبشير مدينتنا هو جلب المزيد من الناس إلى الكنيسة، فلن ننجح. أغلب الناس في مدينتنا لن يأتوا إلى مبنى ما. لما قد نرغب بالقيام بذلك عندما يكون هناك 4000 شخص في كنيستنا اليوم يذهبون طيلة الأسبوع ويحتكون في كل لحظة من كل يوم مع أشخاص يحتاجون المسيح؟ أليس من الأفضل للـ4000 شخص أن يكونوا مجهزين في كنيستنا لربح المدينة كلها بالإنجيل؟ الأمر لا يعتمد على الاحتراف والأداء والمكان، الأمر يعتمد على روح الله وعلى شعب الله الذي يتمم مأمورية الله لمجد الله. ليكن كذلك، كل عضو هو مجهز لينخرط في الخدمة. لن تجد البرامج الرائعة هنا ولا في الكثير من الأماكن حول العالم حيث ينتشر الإنجيل بسرعة، بل ستجد رجالا ونساء يبذلون حياتهم لنشر إنجيل المسيح، وهذا ما نريد أن نصليه معا لكي يتممه الله. إذن نحن نتلمذ عبر المجموعات الصغيرة. إذن هكذا ينتشر الإنجيل، عبر مؤمنين مشتركين معا ويبشرون معا في المكان الذي يعيشون فيه وفي أماكن أخرى. تنمية الكنائس عبر إرسال الفرق. إذن التلمذة عبر المجموعات الصغيرة والجزء الثاني، هذا هو الجزء الذي لم نتحدث عنه. الجزء الثاني، تنمية الكنائس عبر إرسال الفرق. أريدكم أن تركزوا معي هنا. لا تكون الكنيسة صحية إن لم تكن تنتج وتنمي. مفهوم؟ أنا أسمعك أخي أو أختي الكوبية. كيف يمكننا أن ننمي الكنائس بشكل مقصود أكثر وفعال أكثر؟ لقد كنا نفكر ونتكلم عن الأمر في السنتين الأخيرتين، وتكلمنا عن كل الاحتمالات، حتى إننا وضعنا بعض الأمور قيد التخطيط. لكني على يقين أن الله بنعمته وبروحه قد فحصنا مثل مكنة كرة الدبابيس، أعاد توجيهنا وأعاد تلك الصورة التي تقول إن كنا نتلمذ هنا ونقيم رجالا ونساء جاهزين للخدمة ومنخرطين بها، فهل يمكن أن روح الله يريد أن يبقى في وسطنا؟ افرزوا لي هؤلاء الناس ليذهبوا إلى تلك الأماكن بالإنجيل. افرزوا لي هذا الرجل قائد الكنيسة. افرزوا لي هؤلاء الإخوة والأخوات ليذهبوا معا، تماما كما نرى هنا في كنيسة أنطاكيا. إذن الشيوخ والقادة كانوا يصلون، يدرسون معا ويفكرون كيف سيبدو الأمر لنا أولا إن أخذنا زارع كنائس متمرس من كنيستنا. الصورة في العهد الجديد هي لكنيسة تقيم رعاة، كنيسة تقيم قادة. هنا في أعمال 13 الكنيسة تقيم قادة يزرعون الكنائس، وهم يزرعون الكنائس عبر إرسالهم الرجال. فلماذا لا نستطيع فعل الأمر نفسه؟ لما لا نستطيع بدل أن نأتي بكل أنواع الاستراتيجيات التنظيمية لزرع الكنائس، لما لا نسكب طاقتنا بإقامة رجال جاهزين لقيادة كنيسة ولزرع كنيسة؟ لذا الشيوخ والخدام والقادة يتشاورون في الأمر. لقد أعلننا الأمر ووضعنا تطبيقا على النت منذ أكثر من شهر، ونحن الآن نصلي لستة رجال. نصلي أن يقيم الله 6 رجال، أن يحدد لنا 6 رجال سيبدأون في بداية العام المقبل. طوال العام كله سنبدأ بإيداعهم التعاليم الكتابية اللاهوتية والعملية. الصورة في كوبا لتلك الكنيسة الواحدة التي زرعتها أول كنيسة آنذاك، ومن ثم هي زرعت 25 كنيسة أخرى. قال راعيها: السبب لما أفعل ما أفعله هو لأن الراعي والقادة في تلك الكنيسة سكبوا حياتهم فيها. أروني ماذا يعني أن أتبع المسيح، وأن أقود الكنيسة لمجد المسيح. إذن ما يحصل عندما نكرس سنة للزرع في حياة أخماء ونعده حتى آخر السنة؟ في الوقت نفسه في السنة التالية يصبح معدا للذهاب إلى مكان آخر لشعب لم تصله البشارة بعد ليؤسس كنيسة. يذهب إلى مكان لم تصله البشارة، ربما في شمال أفريقيا حيث هناك القليل من الكنائس، ويبدأ بزرع كنيسة هناك. لكن لن يذهب وحده، ولن يذهب فقط مع زوجته وعائلته، لكنه سيذهب مع أعضاء من الكنيسة الذين يخدمون في كنيستنا. الذهاب، لوقا 10. أتذكرون أننا تكلمنا عن الأمر في لوقا 10؟ الذهاب مع مجموعة من الإخوة والأخوات من عائلة الإيمان، هذه أفراد أو أزواج أو عائلات، طلاب جامعة، رجال ونساء العمال، نصف متقاعدين أو إخوة وأخوات متقاعدين، ربما حتى فريق متعدد الأعمار، نرسله معا ككنيسة إلى مكان يذهبون إليه معا، حيث خلال العام المقبل سيشكلون تلاميذ هنا ضمن منطقتنا، وسيعدون الواحد تلو الآخر لكي يذهبوا إلى مكان آخر في العالم ليزرعوا كنيسة لمجد الله، لا فقط لزرع كنيسة، بل أن يزرعوا كنيسة لديها الشغف لزرع كنائس، لديها الشغف لزرع كنائس أخرى، وهكذا دواليك. لا يمكنك توقيف هذا التكاثر. طبعا هناك الكثير من التفاصيل التي علينا العمل عليها في هذه الصورة، لكن أريد أن أشجعكم في هذه المرحلة على القيام تماما بما يقومون به في أعمال 13، لنقصد أن نصلي كشعب، لنصلي لله أن يقيم قادة لزرع الكنائس من ضمن كنيسة الإيمان هذه، لنصلي أن يأخذ الله كل شكاتنا البيضاء، وأن يرينا في الأيام الآتية من يريد أن يرسل إلى أماكن مختلفة. مرة أخرى، بعض الناس بقيوا في أنطاكيا، بعضهم رحل، لذا يا رب أنت بروحك القدوس أقم من تريده أن يذهب، وأرنا إلى أين تريدنا أن نذهب، أنت وجهنا، أنت قوينا. لكن الصورة التي لدينا للعام المقبل هو أن نزرع 6 كنائس في 6 أماكن مختلفة في العالم، والسنة التي تليها والتي تليها هذه الكنائس ستزرع كنائس أخرى، لا يمكننا إيقاف الأمر. خلاصة الأمر، سنكثر الكنائس بشكل فعال عندما نتلمذ الأشخاص لهذا الهدف. التلمذة وزرع الكنائس يتمشيان معا، هذه هي خلاصة الأمر. أيتها الكنيسة، لا تستخفوا بما سيفعله الله بنشر إنجيله عندما تكون الكنيسة مكرسة بالكامل لأخذ الإنجيل إلى أقاصي الأرض، ولتكثير الكنائس التي بدورها ستزرع كنائس وتزرع كنائس أخرى بدورها وتأخذها إلى أقاصي الأرض. السؤال الذي أريد أن أطرحه علينا ككنيسة في مدينتنا الصغيرة هو: أي نوع من التأثير سيكون لنا على العالم؟ تلك الأماكن المظلمة هي التي لم يصلها الإنجيل بعد، لذا يا رب اصنع عملك وسطنا، وافرز من تريده، واصنع عملك وسط الذين سيبقون هنا ووسط الذين تدعوهم للذهاب، ليكون لهم تأثير راديكالي على هذه الخارطة لمجد اسمك. آمين. لقد استمعتم لرسالة من دكتور ديفيد بلات. للمزيد من إصدارات دكتور ديفيد بلات، من فضلكم زوروا موقعنا على www.radical.net.